السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقالية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، ونحن بصدد دراسة كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى. وكسالف عهدنا، قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فسأطرح سؤالا واحدا. السؤال، بارك الله فيكم، كيف التعامل مع خطأ العالم؟ من يجيبني؟ كيف التعامل مع زلة العالم؟ تفضل يا أخي. نعم، لا نعصم ولا نؤثم، يعني لا نقول أن العالم معصوم، فإن العصمة للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ده رقم واحد. ولا نؤثمه لأنه اجتهد، إن اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر، ولكننا لا نقلده في خطئه ونحذر من خطئه، ولا نحذر منه ولا ننسف جهوده الدعوية ولا مكانته العلمية، ولا ننسف جهوده العلمية ولا مكانته الدعوية، رقم واحد. نحن لا نعصم ولا نؤثم. اثنين، نحن لا نقلده في الخطأ. ثلاثة، نحذر من خطأه. أربعة، لا ننسف جهوده العلمية. خمسة، ولا ننكر مكانته الدعوية. أي نعم، هذا ما أردت أن إيه؟ أن أتذكر معكم فيه. طيب، أبدأ مستعينا بالله عز وجل في درس اليوم. صفحة 97، صفحة 97 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. تفضل.
97. الباب الثاني، فقه الخلاف والتعامل مع المخالف. الفصل الأول.
97.
نعم.
97. ماشي. الفصل الأول.
الفصل الأول، الاختلاف بين السابقين واللاحقين.
أحسنت.
إن الناس في أول أمرهم قد أتى عليهم حين من الدهر كانوا أمة واحدة، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الآية.
أيوة، يعني الناظر في حال السابقين كانوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله تعالى عليهم. وقد ظهرت الفتن من عهد عثمان رضي الله عنه فصاعدة، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن. والآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، تبين، وسنسمع إن شاء الله ما يأتي.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، عشرة قرون كلهم على الإسلام،
يعني ألف سنة، يعني ألف سنة. نعم.
ثم فرقت الشياطين بينهم حتى فرقت بين المرء وزوجه وبين الرجل وأمه، وظلت الفرقة تزداد يوما بعد يوم كلما اتبع الناس خطوات الشيطان.
ولذلك فإن الله تعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال عز وجل: يا بني آدم ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم.
وظلت الفرقة تزداد يوما بعد يوم كلما اتبع الناس خطوات الشيطان وغفلوا عن تحذير القرآن المتعاقبة في سوره وآياته التي بيّنت أن الفرقة شر وعذاب، وقد نهاهم ربهم عنها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
أنا أريد أن أذكر شقين. الشق الأول، تجد بعض الشباب الآن حالق بالموس، تسأله أنت حالق بالموس ليه يا ابني، جاي من الحج أو العمرة؟ يقول لك لا. يتبين لك أن لاعب كورة أجنبي كافر فعل هذه الفعلة فهو يقلده، فأين أنت؟ لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا سيئتهم. هذه يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف الشخصية وعلى جهل في المرء. كذلك أيضا النساء ينظرن إلى بعضهن البعض، فهذه المرأة سوت عيد ميلاد لابنها أو عيد زواج فتسوي نفس الترتيب، حتى لو قلنا لها أن عيد الزواج وعيد الميلاد بدعة ما أنزل الله به من سلطان، فهي تريد أن تثبت أنها امرأة حضارية فتجبر زوجها وتكرهه على ذلك. وينبغي أن يكون الزوج صاحب قوامة فلا يفعل مثل هذه المخالفات في بيته، ويبين لزوجته أن هذا لا يجوز وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. ده الشق الأول. الشق الثاني، أننا معاشر أهل السنة طائفة منا صارت متفرغة الآن في الكلام في العلماء وطلاب العلم وفي إخوانهم، وهذه مصيبة قد ابتلينا بها. فيا إخواني، يسلب منكم الفرس والروم وإخوانكم الذين هم يحملون عقيدتكم ومنهجكم لا يسلمون منكم، هذه مشكلة كبيرة جدا. ثم أننا قلنا أن العالم إذا أخطأ، نحن لا نقول أن العالم معصوم، ولكن نحن نحذر من خطأ العالم ولا نحذر من العالم، لأن إسقاط العالم، إذا أسقطنا العالم لمن نسمع؟ نسمع للحدثاء الأسنان؟ فهذه أمر يترتب عليه إشكالات كثيرة سيتبين لك شيئا منها إن شاء الله.
والله عز وجل وحده هو الذي يؤلف بين القلوب، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
أيوة. والحب يا إخوان لا يكون إلا في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. والحب والبغض من مستلزمات الولاء والبراء، والولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول هذا الدين. أي نعم.
وهو سبحانه لو شاء جعل الناس أمة واحدة كما قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية. والاختلاف في أصله ليس رحمة، بل هو كما وصفه الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ونظرا لاختلاف الناس في الفهم والإدراك وتفاوتهم في نعمة العقل والذكاء، فالناس ليسوا سواء. نظرا لذلك فإنهم يختلفون حتما بحسب ما آتاهم الله من ذلك.
فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طائفة فهمت هذا أنه لا يصلى إلا في بني قريظة وصلت في بني قريظة، وأخرى فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعجلهم، فلما أذن العصر وأتى وقته صلوها. والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الطائفتين بل أقرهما، وإن كانت الطائفة التي صلت في أول الوقت يعني ما هي أحب العباد الله أصلت على وقتها، فالتي صلت على وقتها هي المقدمة لا شك. نعم.
والاختلاف الذي نتحدث عنه له أقسام وأسباب، فأما أقسامه فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منهما اختلاف في الأصول العقيدة وما يتعلق بها، وهذا تنقسم فيه الأمة إلى فرقة ناجية.
أرجو أن تحفظ هذا جيدا، قضية الاختلاف في الأصول والعقيدة ينقسم هذا إلى قسمين: فرقة ناجية وفرقة ضالة. فرقة ناجية وفرقة ضالة، ما في وسط بينهما. تفضل.
وهذا تنقسم فيه الأمة إلى فرقة ناجية وفرق ضالة. فأما الفرقة الناجية فهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فمن كان على عقيدتهم وطريقتهم فهو على الحق الذي لا شك فيه ولا ارتياب. وأما الفرقة الضالة فهي بقية الفرق الأخرى كالجهمية والرافضة والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء.
يبل على الحق أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرق الضالة مثل الجهمية والرافضة والمعتزلة، أي نعم، والأشاعرة، نعم، وغير هؤلاء. تفضل.
وأما المارقون من الدين كالعلمانية والماسونية والقديانية والأحمدية وغيرهم من الملاحدة كالبهائية وغيرها، فليس حديثنا متعلقا بهم ولا دائرا حول فلكهم، لأن كفرهم لا يحتاج إلى برهان، وضلالهم غني عن البيان. والحديث عنها يأتي استقلالا لأنه يخرج عن موضوعنا، وإنما نتكلم عن الاختلاف الواقع في داخل الأمة لا خارجها، وما أشرنا إليه بين لنا في وضوح أن المسلم يجب عليه أن يبحث عن الفرقة الناجية حتى يلحق بأهلها ويسير في ركبها، وهذا لا يعني بالضرورة أن يبحث عن أشخاص معينين أو جماعة بعينها، وإنما يبحث عن منهج الإسلام السوي الذي جاء مبينا في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. ويقال لمن انتسب إلى الفرقة الناجية إنه على الحق ولكها وهو على الضلال، وما يزاد على الحق إلا الضلال لأن تتفر. وهذا النوع من الاختلاف يسميه العلماء اختلاف تضاد. وأما القسم الثاني من أقسام الاختلاف فهو اختلاف في المسائل الفقهية القولية والعملية فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والحدود ونحو ذلك، وهو اختلاف جائز بشروطه وضوابطه، وهو الذي كان يقع بين السلف ويسميه العلماء اختلاف تنوع. والحق فيه أيضا كسابقه لا يتعدد، لكنه قد لا يكون مع قول بعينه، خاصة في مسائل الاجتهاد، ويسمى أحد الأقوال في هذا القسم من الاختلاف راجحا بحسب الأدلة، ويكون القول
يعني في راجح وفي مرجوح، وهذا الراجح على حسب الأدلة من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة.
ويكون القول أو الأقوال الأخرى في
ولد. ولد انتظر. تفضل.
ويكون القول أو الأقوال الأخرى في نفس المسألة مرجوحة، ولا يقال حق وضلال كما هو الشأن في القسم الأول المتعلق بأصول الاعتقاد.
يعني في أمر العقيدة عندنا فرقة ناجية وفرق ضالة، الفرقة الناجية حق والفرق الضالة ضلال. أما بالنسبة لاختلاف التنوع بارك الله فيك في العبادات أو في كذا، فهذا بارك الله فيك إيه؟ راجح ومرجوح. راجح كمن ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه، كمن يقفز بعد القيام من الركوع أو يرسل أين، أو ما كان على شاكلة ذلك، في راجح وفي إيه؟ مرجوح. نعم. القنوط في صلاة الفجر أو عدمه، الجهر بالبسملة أو الإصرار بها. نعم. تفضل.
وقد ذكر الله لذلك مثلا واقعيا في كتابه كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الآية. وينقلنا الحديث عن الاختلاف إلى بيان أسبابه. وقبل أن نخوض في هذا البيان فإننا نلفت النظر بشدة إلى ذلك الفرق الأساسي بين السابقين واللاحقين، أو إن شئت فقل بين السلف والخلف، فإنهم رضي الله عنهم كانوا يختلفون عن علم، ونحن هدانا الله نختلف عن جهل وهوى، وشتانا بين السببين والفريقين والعاقبتين والثمرتين. من أجل ذلك فإننا نذكر أسباب الاختلاف عندهم ثم نتلوها ببيان أسباب الاختلاف عندنا.
ولذلك دواء الجهل العلم، ودواء الهوى التقوى، ودواء الهوى إيه؟ التقوى. لأن الفتن إما شبهات وإما إيه؟ شهوات. فعلاج شبهات العلم والشهوات علاجها التقوى. نعم.
أسباب اختلاف السلف السابقين. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأسباب تجتمع في ثلاثة: أولها اعتقاد عدم ثبوت النص، ثانيها
أولها اعتقاد عدم ثبوت النص، يعني يعتقد أن النص غير ثابت، يعني يعتقد النص موضوع ضعيف مضطرب شاذ منكر إلى غير ذلك. أي نعم تفضل.
وثانيها اعتقاد عدم انطباق النص على المسألة المتنازع عليها.
أيوة، النص ليس مطابقا للمسألة، جبت نص صحيح لكن ليس هذا مناطه.
والثالث اعتقاد نسخ الحكم،
ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فيعتقد أن هذا إيه منسوخ، مثل مثلا رضاع الكبير، مثل رضاع الكبير. نعم على سبيل المثال يعني. نعم.
ولأن اختلافهم رحمهم الله كان على علم وبصيرة فإنه لم يترتب عليه فرقة ولا قطيعة ولا تدابرا ولا تدابر أو تناحر أو تشاحن أو تخاصم اللهم إلا شيئا يسيرا لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وإنما عاشوا كذلك لأنهم أخلصوا دينهم لله واعتصموا به وآتاهم الله علما وفهما وهم الأميون، وإنما الجزاء من جنس العمل. أسباب اختلاف الخلف اللاحقين: الأول قبض العلم، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم
أسباب اختلاف السلف السابقين: أولها اعتقاد عدم ثبوت النص، وثانيها اعتقاد عدم انطباق النص على المسألة المتنازع عليها، والثالث اعتقاد نسخ الحكم. تعال بقى لأسباب اختلاف الخلف، والخلف عكس السلف. ها؟ أي نعم.
الأول قبض العلم، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنها معجزة واضحة قد تحولت إلى حقيقة واقعية، فقد مات العلماء فعلا وبقي المنتسبون إلى العلم، وفرق كبير بين عالم اليوم وعالم الأمس، ولما رفع العلم بقبض العلماء وزال الجهل بزيادة الجهلاء اختلط الأمر على الناس اختلاطا عظيما، واستوى عند كثير منهم أن تكون الفتوى صادرة عن روزل يوسف أو عن شيخ الأزهر.
روزل يوسف مجلة من المجلات التي تنشر الضلالة في الأمة، من المجلات التي تنشر الضلالات في الأمة، فنفرق أن هذه فتوى طلع من روزل يوسف. هل روزل يوسف دي مؤسسة متخصصة في الفتية؟ الجواب لا، يبقى لابد أن نفرق من أين صدرت، بمعنى أن هذا العلم دين، فعمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان إذا تعب ومرض بحث عن أفضل الأطباء، صحيح ولا لا؟ فكذلك إذا أراد فتيا ينبغي أن يبحث عن العالم الذي قرن عمله بعلمه وبركات علمه ظهرت على جوارحه وسلوكه وكلامه وتعامله، صحيح ولا لا؟ ولا يتكلم إلا بالدليل. نعم.
ووجد ووجد في القرآن في المسلمين اليوم طائفة كل من يفتيها سواء كان لاعب كرة أو فنانا أو صحفيا أو مواطنا صالحا.
جماعة المذيعين يستضيفوا لاعب كرة وممثل وممثلة ويسألونه في أمر من الأمور العظام التي يترتب عليها مصير الأمة. يسأل لاعب كورة، ما الذي أدخل لاعب الكورة في مثل هذه المسألة؟ هذا يحتاج إلى جماعة من أهل العلم الربانيين المتخصصين، هو يسأل ممثل ممثلة ويبث ذلك في الأمة. وهذه من المصائب الكبيرة، أن يتكلم الرويبضة الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. نعم.
ومن كان له قلب يتدبر به فإنه سيجد أن القرآن قد قسم المسلمين إلى طائفتين في جميع التخصصات: 1 أهل الذكر، 2 الذين لا يعلمون.
أهل الذكر هم أهل العلم، أهل العلم بالمطلق والعام، أهل العلم بالمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. يبقى أهل الذكر هم أهل العلم بالمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، أهل العلم بالسباق والسياق واللحاق، أهل العلم بأسباب النزول، أهل العلم بالحديث الصحيح وغير الصحيح، دراية ورواية ورعاية. من يفسر لي هذه الكلمات الثلاثة؟ دراية ورواية ورعاية، تفضل. يعني بارك الله فيك، يعني المتن والسند وفقه المتن والرعاية هي العمل والدعوة إلى ما صح من الحديث، إلى ما صح. إيه؟ يبقى أمر العلم بالسند صحة وضعف، وأمر العلم بالمتن، أمر العلم مع ملاحظة أن المتن قد يكون صحيح والسند ايه ضعيف، وقد يكون السند صحيح والمتن ايه ليس صحيحا. اي نعم. فأهل العلم بالمتن والسند وأهل العمل بما في المتن الذي صح سندا ومتنا، وهذا معنى دراية ورواية ورعاية يا اخي غريب، هذا هو المعنى لهذه الكلمات الثلاثة. نعم.
ثم فرض على الطائفة الثانية أن تسأل الأولى فقال:
أمر الطائفة الثانية الذين لا يعلمون أن تسأل الطائفة الأولى لهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا فعل إيه؟ أي نعم، تفضل.
وحرم على الثانية أن تتكلم بغير علم فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية.
فلو سأل كل مسلم نفسه: هل أنا من أهل الذكر في المسائل الشرعية؟ لكان الجواب الصادق على لسان كثير منهم: بل أنا من الذين لا يعلمون. بل الإنسان على نفسه بصيرة. والثاني من أسباب اختلاف المسلمين اليوم نقص الإيمان، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم تبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، أي لا يلتفت إليهم. والحثالة البقية الرديئة، ومعنى لا يباليهم الله باله أي لا يقيم لهم وزنا، أي لا يقيم لهم وزنا. والحديث يخبر يقينا بذهاب الصالحين أي موتهم، ويبقى ضعاف الإيمان من أمثالنا لا يقيم الله لهم وزنا. ومن المعلوم أن ذهاب العلماء أي موتهم يثمر نقص العلم ووفرة الجهل، وكتب العلوم الشرعية تشكو إلى الله قلة قارئيها وكثرة مالكيها. تجد الإنسان عنده مكتبة كبيرة، لكن أين من يقرأ وأين من يسأل أهل العلم فيما فهمه؟ هل فهما منضبطا أو غير منضبط؟ فقه الفصل الثاني: فقه التعامل مع المخالف. فقه التعامل مع المخالف، أهداف التعامل مع المخالف، أهداف التعامل مع المخالف. إن الإسلام دين هدى وفلاح، جاء لمصلحة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى. فكل الأوامر يا أخوانا، أوامر ربنا عز وجل وأوامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مصالح، وكل النواهي بتاع ربنا عز وجل ونواهي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه مفاسد، يعني هو نهى عن ايه المفاسد وامر بايه بمصلحة. فكل أمر لله عز وجل ورسوله هو إيه؟ مصلحة. وكل نهي لله عز وجل ورسوله هو إيه؟ مفسدة. وعندنا القاعدة تقول درء المفاسد مقدم على إيه؟ على جلب المصالح. إن الإسلام دين هدى وفلاح، جاء لمصلحة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، ولذلك فإنه يسمو بأهدافه، أي يعلو بأهدافه ومقاصده عن كل دين ونحلة على وجه الأرض، والمسلم يسعى جاهدا لتحقيق هذه الأهداف في كل تصرفاته. ومن التصرفات تعامل المسلم الذي يمثل دينه تمثيلا حقيقيا مع مخالفيه، إذ لا بد أن تكون أهداف المسلم منسجمة مع أهداف الإسلام، بل منبعثة منها. وإذا لم تكن الأهداف واضحة أمام هذا المسلم فإنه سيتخبط، ولا بد في معاملته وفي أحكامه، سيتخبط في معاملته وأحكامه. فما الأهداف التي ينشدها المسلم في تعامله الفكري مع مخالفيه؟ يبدو لي أن ثمة أهدافا أربعة رئيسية، هي أولا، انتبه، إعلاء كلمة الحق. ما عكس كلمة الحق؟ طيب ما المقصود كلمة الباطل؟ ما واجبنا تجاهها؟ إزهاقها. أحسنت، إزهاقها. أين هذه الأهداف الأربعة؟ إعلاء كلمة الحق وإزهاق الباطل، وثالثا كسب المخالف. كسب إيه؟ المخالف. يعني وإن لم تستطع أن تكسبه فحيده. أي نعم. ورابعا المعذرة أمام الله عز وجل أنك أدلوت بدلوك. هنسمع لتفصيل هذه الأهداف الأربعة. نعم.
أولا إعلاء كلمة الحق. قال الله تعالى مبينا الغاية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
هذه الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.
قال النسفي رحمه الله: هو الذي أرسل رسوله محمدا عليه السلام بالهدى، أي الإسلام، ليظهره.
الهدى هو الإسلام. الهدى هو الإسلام. نعم.
ليظهره أي ليعليه على الدين كله، أي على أهل الإيمان كلهم، أو ليظهر دين الحق على كل دين ولو كره المشركون.
وهنا وقفة. ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليه؟ يبقى أنا بسألكم، هل الدين قادم؟ طيب الخوف على الدين ولا عليه وعليك؟ الخوف علينا. الإسلام قادم، قادم. من أين أتيت بهذا الكلام؟ هذا وعد الله في كتابه، والله لا يخلف وعده، صح ولا لا؟ لكن الخوف علي يعني وعليه، الخوف عليه وعليك في ايه؟ ان نفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ايه؟ يا مقلب القلوب ايه؟ ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي ايه؟ على طاعتك. فلا تغتر بكثافة لحيتك ولا بغطرتك ولا عمامتك ولا قصر ثوبك ولا سواكك ولا تواجدك في تكبيرة الإحرام في الصلاة خمس جماعة، ولكن سل الله أن يجعل عملك وقولك خالصا لله تعالى ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتك على ذلك حتى تلقاه جل وعلا وهو عنك راض. لأن النبي وهو إمام النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ورأينا أناس وصلوا إلى درجة أنه عالم ولم يثبته الله تبارك وتعالى. فلا تغتر بعلم تعلمته ولا بعمل وفقت إليه، ولكن سل الله الزيادة والثبات على ما يحب الله جل وعلا ويرضى. نعم.
والجهاد الذي هو أهم وسائل العلاقة مع غير المسلمين شرع للغرض نفسه، قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الآية. وفي الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
إذن يا إخواني، هذا الحديث في الصحيحين: لا نقاتل من أجل قومية ولا وطنية ولا عروبة ولا حبات رمل، وإنما نقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ما في حاجة اسمها قومية ولا وطنية ولا عروبة، وما في حاجة اسمها أخوك في الإنسانية أو أخوك في القومية، ما في إلا أخوة في الله. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. المسلم أخو الإيه؟ المسلم. المؤمن للمؤمن إيه؟ كالبنيان. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. لذلك أنت تسمع عن رجل موحد في أمريكا أو في فرنسا أو إنجلترا، ربما أنت ما رأيته البتة، لا مواجهة ولا بالصورة عبر الشبكة العنكبوتية، لكن تسمع عن صدقه وإخلاصه وجهده للدين، تحبه ولا ما تحبه. وأخوك من أمك وأبيك لو كان تاركا للصلاة وأنت دعوته مرات وكرات بالقول والعمل والسلوك، ولكن الله لم يشرح صدره، أنت تكره هذا فيه ولا لا؟ تكرهه، لأنك أنت ميزان الحب والبغض عندك ميزان منضبط، هو ميزان الكتاب وصحيح السنة في مسألة الأمة، فمن هذا تنطلق بارك الله فيه. نعم.
ويوم خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الراية، فقال علي: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم.
وهذا الحديث ثابت في البخاري، والمقصود بحمر النعم هذه كانت من النفائس عند العرب، وليس المقصود بالجهاد تقتيل الناس وإراقة الدماء، وإنما المقصود الأخذ بيد الناس من الكفر للإيمان، الأخذ بيد الناس من الشرك إلى التوحيد، من النفاق إلى الإخلاص، من البدعة إلى السنة، وهذا يعني قمة الرحمة، وهذا قمة إيه؟ الرحمة. نعم.
وفي المفاوضات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش يوم الحديبية، قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد
سالفتي
ولا ينفذن الله أمره.
أين؟ وهذا الكلام في صحيح البخاري، يعني يقاتلهم حتى يكونوا مسلمين مثلنا، يعني أول حاجة بيعرضوا عليهم الإسلام، إن لبوا فهذا هو المطلوب ويحمد الله على ذلك، وإذا لم يلبوا تطلب منهم الجزية، وليس المقصود من الجزية الضرائب، لا، أن يعيش غير المسلمين بين المسلمين فيرون عقيدتهم من خلال سلوكياتهم، ويرون عباداتهم ويرون معاملاتهم، فيتأثر غير المسلم بسلوكيات المسلم، فيكون ذلك سببا في دخوله الإسلام. فمثلا لما ذهب أناس من الجزيرة العربية إلى إفريقيا وهم يمتطون الإبل والنوق، ولما مشوا بين مزارع هؤلاء الناس لجموا الإبل، سألوهم ليه؟ قالوا: حتى لا تتعدى على مزارعكم وحتى تأكل هذه حلال. أي نعم، فكان ذلك سبب في دخولهم إيه؟ بسبب خلق إيه؟ واحد. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نظر الرجل ووجد واديا من الإبل والبقر والغنم قد أعجبك هو لك، فبسبب خلق الكرم والعطاء والسخاء دخل هذا الرجل وقومه الإسلام. فنحن في حاجة أن نبرز أخلاق الإسلام، فإذا برزنا أخلاق الإسلام دخل غير المسلمين الإسلام. لكن لو أتينا بجرجس لابس بدلة وجرافطة وحلق الشارب واللحية وحاسر الرأس، ومحمد أو أحمد أو إبراهيم لابس بدلة وجرافطة وحالق اللحية والشارب وحاسر الرأس، وأذن المؤذن ولم يقم إبراهيم ولم يقم جرجس، هل نستطيع أن نفرق بين إبراهيم وجرجس؟ لا نستطيع. ولو أن خديجة وأليس، خديجة لابسة ستريتش وأليس لابسة جينز وشعرها مكشوف ومشيين، هل نستطيع أن نفرق بين خديجة وأليس؟ لكن لو أن خديجة لابسة جلباب وخمار ونقاب قفازين وشرابين وأليس ماشية بالجينز والبضي، نستطيع أن نفرق ولا لا؟ ولو أن أحمد ومحمد وإبراهيم صاحب قلنسوة أو عمامة أو غطرة وقميص فوق الكعبين ولحية، وسمع المؤذن لبى نداء الله في المسجد وظل جرجس جالسا، نستطيع أن نفرق ولا لا؟ فهناك سمات في التضاريس الخارجية، وهناك سمات في السلوك والأفعال والأقوال. من خلال السمات في الأقوال والسلوك والأفعال والسمات الظاهرية نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك وبين هذه وتلك، صحيح ولا لا؟ نعم
نعم، إنها أهداف سامية تسعى إلى إعلاء كلمة الله في الأرض، والتعامل مع المخالف إنما ينطلق من هذا المنطلق من أجل إحقاق الحق وإعلاء رايته لا إعلاء رايات الجاهلية.
الجاهلية عكس الإسلام، والله تعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا تفضل.
ثانيا إزهاق الباطل.
يبقى أول حاجة يا أخوانا إعلاء إيه؟ كلمة الحق. ثاني حاجة عكسها إزهاق الباطل. قل جاء الحق وزهق الإيه؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
وهذا نتيجة لتحقيق الهدف السابق، إذ متى على الحق وظهر فإن الباطل يزهق تلقائيا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقد قيل: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. وإذا كان ذلك هدفا للمسلم فإنه نعم الهدف، إذ هو يجري وفق سنة كونية ووعد إلهي بزهوق الباطل. فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح، ولم يعد الباطل إلا مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم. ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروف، إلا أنها ليست غلبة على الحق، إنما هي غلبة على المنتمين إلى الحق، غلبة الناس للمبادئ، وهذه موقوتة ثم تزول، أما الحق فواضح بين صريح. ثالثا
أول حاجة كلمة الحق، ثاني حاجة إزهاق الباطل، ثالث حاجة كسب المخالف. أي نعم.
إن من مهمات الداعي إلى الله أن يكسب المخالف ويؤلف قلبه ويضمه إلى صف أهل الحق، لا أن ينفره ويزهده في الحق. وفي قصة أصحاب السبت أوضح دليل على ذلك، فقد كانت هناك طائفة أنكرت على العصاة عملهم، واعترضت طائفة أخرى سلبية على هذا الإنكار بما أخبر الله به في قوله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكان مقصود
الآية
فكان مقصود أولئك الناهين عن المنكر أمرين: أولا المعذور
إلى الله، يعني المعذرة إلى الله، المعذرة إلى الله.
ثانيا الطمع في أن يتقوا الله وينيبوا إليه. وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، أوصاهما بقوله: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ولما شكى بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة من بعض الأئمة غضب غضبا شديدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
طبعا يا أخوانا ضبط الإطالة وعدم الإطالة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من 60 ل 100 آية، في الظهر من 30 ل 50 آية، في العصر بنصف ذلك، في المغرب أحيانا بقصار المفصل وأحيانا بأوسط المفصل، وأحيانا يسيرة كان يقرأ بطوال المفصل، وفي العشاء بقصار المفصل أو أوسط المفصل. نعم. يعني مثلا صلاة فجر الجمعة هنقرأ صورتي إيه؟ سجد الإنسان، واحد طولنا، لا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لكم في رسول الله أسوة، ما في تطويل الحاجة. نقرأ في الجمعة مثلا بالأعلى والغاشية، هذا ما في تطويل. نقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، هذا ما في تطويل، إنما هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن الأثير رحمه الله: إن منكم منفرين، أي من يلقى الناس بالغلظة والشدة فينفر من الإسلام والدين.
يعني يا أخوان ما كان الرفق في شيء إلا إيه؟ زانة. وما نزع من شيء إيه؟ إلا شانة. لو كنت فظا غليظ القلب إيه؟ لانفضوا من حرم. يعني هو رؤوف رحيم للناس. فعليه الصلاة والسلام. فكيف نتأسى ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الدعوة أو في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في أي شيء اقتداؤنا يكون به انطلاقا من قول ربنا الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
وضد التنفير التبشير وهو الإخبار بما يسر ويبسط ويبسط بشرة الوجه، وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر.
أحيانا أنت تقابل واحد تقول له أنت زعلان لي وهو ما شكى لك لكن تقاسيم وجهه تقول بهذا، وأحيانا تنظر إلى واحد تجده مسرورا مغتبطا فرحا هنيئا فأنت تقول له فرحنا معك مع أنه لم يخبرك لكن تقاسيم وجهه تدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه كالمذهبة، يعني حينما أتى الرجل لما رغب الصحابة في الصدقة وهذا أتى يعني بحسنة طمر مد طمر مد شعير مد كذا، فأتى واحد بصرة تكاد يده أن تعجز عنها بل عجزت عنها، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وصار كالمذهبة، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
وهو من أهم أساليب التعامل مع الناس، ولذلك حث الإسلام على البشر والطلاقة في المعاملة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
ولذلك الابتسامة في وجهك صدقة. إيه نعم.
رابعا المعذرة إلى الله جل وعلا.
يبقى بارك الله فيك، أول حاجة إعلاء كلمة الحق، ثاني حاجة إزهاق الباطل، ثالث حاجة كسب المخالف، رابع حاجة المعذرة إلى الله جل وعلا. إن أنت بذلت طاقتك وجهدك وأقمت الحجة لتأخذ بيده إلى ما يحب ربنا ويرضى.
وهذا من أهم أهداف الداعي ليقيم الحجة على الجهال، ومن أجل ذلك بعث الله النبيين قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية. وفي الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وببعثة الرسل قطع الله حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذرة، إعذارا منه بذلك إليهم لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه. ولهذا أيضا أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم لئلا يكون عذر لهم يوم القيامة.
لكن أنت إذا أردت أن تبلغ أحدا شيئا من دين الله عز وجل لا تشعر أن شيئا ثقيلا على كتفك وتريد أن تلقي به وتمشي، وإنما لابد أن تتلطف وأن تطلب من الله أن يوفقك إلى أفضل الأساليب لتوصل له هذا الحق بحق. نعم.
ولهذا أيضا أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم لئلا يكون عذر لهم يوم القيامة، وذلك فيما أخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولعل نتيجة هذا الميثاق
الآية
ولعل نتيجة هذا الميثاق ما غرز في الإنسان من فطرة سليمة والله أعلم. فالداعي إلى الله تعالى وهو يقوم بهذه المهمة الجليلة لا شك أنه يبلغ رسالة الله ويقيم الحجة على الناس إعذارا وإنذارا.
نعم. إذن يا أخواني إعلاء كلمة الحق، إزهاق الباطل، وكسب المخالف، والمعذرة إلى الله جل وعلا. نعم. تفضل.
أسس التعامل مع المخالف، وإذ قد وضحت أهداف التعامل مع المخالف، ومن أجل أن يتم هذا التعامل وفق منهج سليم رشيد، فلا بد من بيان الأسس التي يقوم عليها. فما هي هذه الأسس؟ أظن أنه مهما اختلفت الآراء في ذلك، فإن الإخلاص والمتابعة والأهلية والتجرد من الهوى والاعتدال والتوسط والحرص على هداية الناس من قبل المتعامل إن هي إلا دماع الأسس والأركان. فإلى شيء من البيان عنها. أولا، الإخلاص والاتباع.
أم تقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى؟ ما تقصد أن تبين علمك يقال أنه عالم أو خطيب أو رجل مناظر، وإنما أنت تريد أن تأخذ بيد نفسك ويد من أمامك إلى الله عز وجل. أي نعم، أن تكون يعني متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تقصد بذلك وجه الله أولا، ثم تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تنتبه ألا يكون لنفسك حظا في ذلك. نعم.
أولا، الإخلاص والاتباع، أي إخلاص العمل لله تعالى ابتغاء لمرضاته وطلبا لثوابه وفقا للهدي النبوي، وهذان ركنان لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. قال ابن رجب: ويدل على ذلك قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال ابن كثير عند هذه الآية الكريمة: وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أراد المرء منا أن يقبل على أي شيء، فينبغي أن يطرح على نفسه سؤالان: الأول لما، والثاني كيف. فلما تفيد الإخلاص، وكيف تفيد الاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
ومما يؤكد أهمية ركن الإخلاص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهو حديث جليل، وقال عنه الإمام الشافعي: إنه يدخل فيه ثلث العلم.
وهذا الحديث يا أخوان يحكم على الباطن، وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يحكم على الظاهر، وكلاهما من الأحاديث التي يدور عليها الدين كله. نعم.
ومما يؤكد أهمية ركن المتابعة قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. فالمسلم الحق وهو يتعامل مع مخالفه لا بد أولا أن تكون نيته حسنة طيبة خالصة لله، لا يبتغي من وراء ذلك أي هدف آخر مغاير كالانتصار للنفس وحب الظهور والتعامل والتعصب لرأي
المحر. كالانتصار للنفس هذا أمر يعني نسأل الله العفو والعافية يأخذ بيد الإنسان إلى ما لا يحب الله ويرضى، ودائما النفس تلف على الإنسان في مثل هذا. فينبغي على المرء أن ينتبه لقوله جل وعلا: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. وينبغي على المرء أن يجتهد لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن النفس لأمارة بالسوء ولا أقسم بالنفس اللوامة يا أيتها النفس المطمئنة. كل هذا مرتبط ببعضه. نعم.
فالمسلم الحق وهو يتعامل مع مخالفه لا بد أولا أن تكون نيته حسنة طيبة خالصة لله، لا يبتغي من وراء ذلك أي هدف آخر مغاير كالانتصار للنفس وحب الظهور والتعامل والتعصب للرأي المحض أو لإمام أو لمذهب أو لجماعة أو لحسب أو غير ذلك، وهي أهداف تفسد دون شك الرأي وتعكر الموقف وتصرف عن الحق. وثانيا، لا بد أن يكون منهجه في التعامل سليما موافقا للشرع لا مصادما له، ولا من بنات العقول المحضة ولا من المبتدعات المنحرفة، سواء في الوسائل أو الأساليب أو الغايات أو الأحكام مما هو توقيفي.
هي كلمة ورد عطاء. هذا الكلام الذي تريد، الذي أنت تقوله، عليه دليل يقال. هذا الفعل الذي تفعله عليه دليل من القرآن، من صحيح السنة، من فهم صحيح القرآن، نعم نفعل، وإلا فلا. قد دعك بقى من الفلسفة التي لا وزن لها.
وهذه بعض الأمثلة التوضيحية. ألف، فمعاملته للكافر لا يجوز أن يكون فيها ظلم وتعد وغش وكذب.
تخيل أن الكافر لا يجوز لك أن تظلمه، فكيف بالمسلم؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لا يجوز لك لا أن تظلم كافر ولا أن تظلم مسلم. حتى إخواننا، دعوة الكافر، دعوة المظلوم الكافر مستجابة، دعوة المظلوم الكافر مستجابة، فكيف دعوة المظلوم الموحد؟ فضل.
فمعاملته للكافر لا يجوز أن يكون فيها ظلم وتعد وغش وكذب.
رجل اشتغل عندك سباك ولا كهربائي ولا بنا وهو نصراني، هل يجوز أن تأكل من أجرته شيئا؟ لا يجوز، ده أنت تعطيه أجرته وتكرمه كمان، وإكرامك له يكون دعوة عملية سلوكية منك إلى دينك الحنيف. نعم. لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ولا ينبغي أن نخلط بين أمر الولاء والبراء وأمر البر والقسط، فأنت مطالب بالبر والقسط لذاك الكتابي الذي هو ليس بمحارب، وفي حين أنه لا يجوز لك أن تحبه. انتبه إلى هذا، لا يجوز لك أن تحب غير المسلم، ولكن ينبغي عليك أن تبر وتقسط، تكون مبارا وقسطا معه ما دام ليس محارما. فلا تخلط بين الولاء والبراء وبين البر والقسط. نعم.
فمعاملته للكافر لا يجوز أن يكون فيها ظلم وتعد وغش وكذب، وبخاصة المعاهد، فإنه
كان معاهد أو مستأمن أو ذمي، كل هؤلاء كفر، ولكن حرام الدم وحرام المال، وينبغي أن تكون عادلا معه، فلا تكذب عليه ولا تغش ولا تظلم ولا تتعد عليه وإن كان كافرا. نعم.
فإنه لا يجوز أن يستحل ماله باسم الصغار مثلا، والجزية لا تؤخذ في غير محلها، وعند الحوار لا يجوز سب آلهته فيسب الله عدوا فيسب الله تعالى، كما قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا ينبغي كذلك لعنه وسبه، فإن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء.
أخواني، الله جل جلاله لما أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا إنك لعلى خلق عظيم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كاد أن يختزل مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فأين نحن من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وقد سئلت حبيبته أمنا أم عبد الله رضي الله تعالى عنها كيف كان خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. فأنت أخبر أخلاقك إيه مع أبيك، مع أمك، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع رؤسائك، مع مرؤوسيك. هذا أمر في غاية الأهمية يا إخوان. على قدر ما عندك من إيمان، على قدر ما عندك من أخلاق، وعلى قدر ما وفقت إليه من الإيمان والخلق الحسن، على قدر ما تكون لدعوتك أثر في الناس. نعم.
وعند التعامل مع المبتدع لا يجوز التعامل معه على أنه كافر، ولا يجوز الحوار معه بالأساليب الكلامية المحضة البعيدة عن أسلوب القرآن والهدي النبوي. وعند التعامل مع الفاسق لا يجوز شتمه ولا تكفيره، فقد أتي بسكران من النبي صلى الله عليه وسلم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. ولا يجوز كذلك تقنيطهم،
يعني سكران متلبس بكبيرة من الكبائر فقال لهم ايه؟ لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم. لاننا معاشر اهل السنة يعني نقول ان صاحب الكبيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، ها، وان مات على ذلك ان شاء ربنا عذبه وان شاء غفر له. نعم، شفاعتي لأهل الكبائر من امتي. تفضل.
ولا يجوز كذلك تقنطه من رحمة الله، بل المطلوب فتح باب التوبة له إن كان الله يريد له الهداية، ولا التجسس عليه وتتبع عوراته وتعييره. ففي الحديث: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه.
نسأل الله الستر. وبهذه المناسبة من أسماء الله الستير، وأما الساتر فهو جدار أو ستارة أو كذا، إن بعض الناس إذا أراد أن يدخل به يقول يا ساتر، والصواب أن يقول يا ستير. وأما الستار وإن كان يخبر به عن الله فليس من أسماء الله، وإن كان الستار صيغة مبالغة على وزن فعال والستير صيغة مبالغة على فعيل، لكن الثابت ستير. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وتعلمون أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا تثبت إلا باسم بنص قرآني كريم أو صحيح النص النبوي. نعم، تفضل.
وعند التعامل مع أصحاب الهفوات والزلات من أهل العلم والصلاح لا يجوز الإساءة إليهم وتخشين الكلام معهم وإلزامهم بما لم يقصدوا، كما لا يجوز تتبع عثراتهم وإشاعتها. وجملة القول إنه لا يجوز التعامل مع أي من هذه الأصناف بغير ما شرع الله، لأن ذلك يتنافى مع الاتباع المطلوب.
نعم.
ثانيا، الأهلية. الأهلية المتعامل مع المخالف أساس مهم من أسس التعامل من أجل أن يحقق الثمرة والأهداف التي سبقت، وإلا أصبح التعامل يسير على غير جادة. وأهم مؤهلات المتعامل: واحد، التكليف،
يعني يكون عاقلا وبلغ الحلم، أين رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
واحد، التكليف، وهو شرط وجوب وصحة، فالمجنون لا يجب عليه شيء ولا يصح منه شيء، والصغير مثله في الجملة،
لأنه ليس مكلف الصغير، والمجنون ليس مكلف.
وهذا عن الأمور المعلومة ضرورة.
نعم.
اثنين، الإسلام، وهو شرط أساس كالذي قبله، إذ الكافر غير أهل لذلك، وتعامله مع مخالفه ما هو إلا لإبطال الحق وإثبات الباطل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، الآية. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، الآية، أي ليبطلوا به الحق.
فربنا عز وجل قال: لقد أوحي إليك وللذين من قبل فإن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أين؟ فلا قيمة لأي عمل بغياب الإسلام عنه.
ثلاثة، العلم الضروري الذي يحتاجه في تعامله مع مخالفه.
العلم الضروري في صحة العقيدة، في صحة العبادة، في صحة المعاملة، في علم فرض عين، في علم فرض كفاية. فالفرض العين ينبغي أن يتوفر في الإنسان رجلا كان أو امرأة.
وذلك حتى يكون تعامله على بصيرة. قال الله جل وعلا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
على بصيرة بما أقول، هل هذا واجب، هل مستحب، هل حلال، هل حرام، هل مكروه، هل مندوب. أكون على بصيرة بما أقوله من حكم، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة إلى الله. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلم الصحابة بالحال الحرام رضي الله عنه: إنك شجأت قوما إيه؟ من أهل الكتاب، فأعلمه بحالهم لأنهم أهل علم. أهل علم، إنك شجأت قوما من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. المهم البصيرة، يعني بصيرة بما تقول وبصيرة بحال المدعو وكيفية الدعوة. نعم. يقول وما وينبغي على كل مسلم أن يقوم بالدعوة إلى الله على قدر استطاعته ليتحقق فيه أنه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحلال وحرام ومكروه ودواج وافعل وتفعل أهل العلم، لكن كلنا ندعو إلى الله عز وجل. نعم.
يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. ولذلك ذم الله جل جلاله الذين يجادلون بغير علم أو يقولون على الله ما لا يعلمون، قال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال الآية، وقال مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحادون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن القول على الله تعالى بلا علم
الآية. نعم
الآية. ومن القول على الله تعالى بلا علم الفتوى بالرأي المحض أو التقليد المجرد، والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع النصوص الشرعية في غير موضعها وتحريفها.
الفتوى لا تكون بالرأي، وإنما الفتوى تكون بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، شريطة أن يكون بفهم الصحابة، فإن الله تعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله إيه ما لا تعلمون. فالله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم في بركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحب الخلود في النار إن مات على ذلك. فينبغي أن يتقي المرء ربه في لسانه وفيما يقوله.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم وسائل التعامل مع المخالف، وقد اشترط العلماء على الآمر أو الناهي أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه. يقول النووي رحمه الله: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزكاة والخمر والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. إذن فلا يجوز للإنسان أن يقتحم أمرا لا يحسنه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به تعريف غيره به، فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة، فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به. أربعة، العدالة أو الاستقامة، وهذه صفة كمال وليست شرط وجوب أو صحة، فإن غير العدل الفاسق لا تسقط عنه الدعوة إلى الله، كما أنها إذا حصلت منه صحت. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلا بما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه.
يعني قد يكون الإنسان مثلا حليقا للحيته ثم يرغب غيره في إعفاء اللحية، لأنه هو لكن طبعا يعني هذا هو مطلوب منه، لكن أثره سيكون ضعيف إلا إذا شاء الله عز وجل بغير ذلك. لأنه طبعا إذا كان الإنسان يعني ينصح غيره بشيء وقد وفقه الله أن يتحقق فيه فيكون له الأثر البالغ في من أمامه. لكن هو مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، لو أنه حلق لحيته ولم يرغب غيره في ذلك وقع في نهيين. النهي الأول إيه؟ حلق اللحية، والثاني أنه لم يرغب الآخرين فيه. هذا على سبيل المثال يعني. أي نعم.
بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ والذم الوارد في مثل قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الآية، إنما يقع كما يقول الإمام القرطبي.
تنبه بقى ماذا قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الآيتين الكريمتين، انتبه وتدبر.
كما يقول الإمام القرطبي وغيره على ارتكاب ما نهي عنه لا على نهيه عن المنكر، ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه، ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار في الرحى. ولا شك أن هذا الوعيد يؤكد أهمية الاستقامة والاعتدال بالنسبة للمتعامل مع المخالف لئلا يعرض نفسه للوعيد.
ومن الاستقامة
حسن الأخلاق. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الآية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر ما هو، قال البر حسن الخلق. والبر كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضل، ومع ذلك جاء تفسيرها بحسن الخلق. قال الماوردي حسن الخلق أن يكون سهل العليكة لين الخطاب طليق الوجه
لين الجانب.
قال الماوردي حسن الخلق أن يكون سهل العليكة لين الجانب طليق الوجه قليل النفور طيب الكلمة. ومن حسن الخلق المداراة. قال أبو حاتم البستي رحمه الله الواجب على العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل السابح في الماء الجاري، ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو كدر على نفسه عيشه. ولم تصف له مودته، لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما.
من نفس عن من كرب ومن كرب الدنيا نفس الله عن كرب ومن كرب يوم القيامة. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. إن كذلك أنفع الناس للناس، يعني من أحب الناس لله أنفعهم لبعضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما، فإن كانت حالة معصية فلا سمع ولا طاعة. هكذا ينبغي أن يكون المتعامل مع الناس ولا سيما مع المخالف. وما أحسن قول أبي العتاهية عامل الناس برأي رفيق، والقى من تلقى بوجه طليق، فإذا أنت جميل الثناء وإذا أنت كثير الصديق وإذا أنت كثير الصديق.
وفي هذا القدر كفاية. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.